أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بالعصمة الصغرى، هذا موضوع نحن نعتقد به. العصمة من كل ذنب ومكروه، بل نعتقد بما هو أرفع وأعلى. نعتقد بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم العصمة الكبرى، فليسوا معصومين عن الذنوب والمكروهات فحسب، وإنما بالإضافة إلى ذلك هم معصومون من الأخطاء، بل نعتقد بما هو أرفع من ذلك. نعتقد أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم درجة من العصمة أعلى من العصمة الكبرى الإصطلاحية. هذه الدرجة من العصمة هي أنهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى ارتباطا دائميا أبديا منذ بداية حياتهم إلى نهاية حياتهم، ارتباط 100%، تأثر بالله عز وجل وبإرادة الله سبحانه وتعالى 100%. فليسوا معصومين من الذنوب والمكروهات والأخطاء فحسب، وإنما هم معصومون من ارتكاب الشيء المفضول. يعني ماذا؟ يعني هناك أمران محبوبان لله سبحانه وتعالى، هذا أمر يحبه الله، ذاك أمر يحبه الله، ولكن هذا أفضل من ذاك. في هذه الحالة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دائما وأبدا يختارون ما هو أفضل على الإطلاق، فهم معصومون من اختيار الشيء المحبوب المفضول أيضا. إذا كان الشيء مفضول وشيء أفضل دائما يختارون الأفضل، وهذا معنى ما ورد في الروايات الشريفة أن قلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أوعية لمشيئة الله، فما شاء شاء الله عز وجل، لا شك أنه يشاء دائما الأفضل. قلوب أهل البيت وعاء ظرف لمشيئة الله عز وجل. الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى أهل البيت يشاءونه، الذي يريده الله سبحانه وتعالى فيما إذا كان هناك أمران أحدهما أفضل، ما الذي يريده الله؟ ما الذي يشاءه الله عز وجل؟ لا شك أن الأفضل، مشيئة الله تتعلق بالأفضل، فأهل البيت أيضا هكذا. وهذه درجة من العصمة، أعلى من العصمة الكبرى الإصلاحية. قلوبنا كما في الحديث الشريف في التوقيع الشريف عن الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، قلوبنا أوعية لمشيئة الله فما شاء شئنا. هذه المرحلة مرحلة عظمى، قمة في العصمة، عصمة من الذنوب، عصمة من المكروهات، عصمة من الأخطاء، عصمة من ارتكاب المفضول أيضا. فمن بداية حياة كل واحد منهم صلوات الله عليهم إلى نهاية حياتهم، دائما في كل صغيرة وكبيرة، في نومهم، في كلامهم، في تصرفهم، في كل صغيرة وكبيرة، دائما هم قد اختاروا أفضل الأشياء على الإطلاق. هذه الدرجات من العصمة نحن نستدل لامتلاك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الدرجات بأدلة كثيرة جدا. الأدلة ليست بالآحاد وليست بالعشرات، بل الأدلة بالمئات. ذكرت لكم سابقا، ربما بعضكم قد اطلعتم، أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه له كتاب اسمه الألفين. في هذا الكتاب أكثر من 1000 دليل ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه على عصمة أهل البيت، أكثر من 1000 دليل. هذا فقط في هذا الكتاب، الكتاب موجود، ربما موجود أيضا في بعض المكتبات هنا، اسم الكتاب الألفين. فنحن نستدل عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالمئات من الأدلة، ولكن أريد أن أذكر لكم دليلا جديدا. مع قطع النظر عن كل الآيات القرآنية التي هي واضحة في دلالتها على عصمة أهل البيت، مع قطع النظر عن كل الأحاديث الشريفة، العشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الشريفة تدل بكل وضوح على عصمة أهل البيت، مع قطع النظر عن كل تلك الأدلة الكثيرة، مع قطع النظر عن الأدلة العقلية التي أقيمت، أريد أن أذكر لكم دليلا عقلائيا، بل دليلا عقليا جديدا على عصمة أهل البيت. لاحظوا، الإنسان الذي يعمل أعمالا معينة، يصنع أشياء معينة، شركة، لنفرض أنه شركة تصنع شيئا معينا، تصنع سيارات، شركة تصنع أجهزة كهربائية، شركة تصنع أجهزة صوتية فرضا. الشركات أو الأفراد لا فرق، الشركة إذا كانت شركة ضخمة كبيرة تصنع الأشياء المختلفة، لا تصنع شيئا واحدا. شركة تصنع سيارات، تصنع سيارات مختلفة لمستويات مختلفة. شركة صناعة أجهزة كهربائية، تصنع أجهزة كهربائية بمختلف المستويات. لماذا؟ لأن هذا الشخص لا يحتاج هذا الجهاز، يحتاج جهازا آخر، تصنع لهذا الشخص الجهاز الذي يحتاج. شخص آخر يحتاج جهاز ثاني، تصنع له ما يحتاج. شخص ليست له إمكانية أن يشتري شيئا غاليا، تصنع له شيئا رخيصا. شخص يمتلك إمكانية أكثر، تصنع له شيئا أفضل بإمكانيات أكثر. ولكن الشركة تجمع قواها في صناعة شيء معين، يسمون هذا الشيء بكامل المواصفات، تجمع كل قواها في هذا البعد في شيء معين. هذا هو القمة في صناعات هذه الشركة. تصنع سيارة، سيارات كثيرة بأشكال مختلفة بكيفيات ومواصفات مختلفة، ولكن تركز كل جهودها في صناعة سيارة قمة في الأداء بمقدار ما تتمكن منه هذه الشركة. إذا كانت الشركة تصنع أشياء مختلفة ولا تصنع القمة، هذا غلط، لا يعمله إنسان حكيم، إنسان يمتلك حكمة، لا يعمله، هذا خطأ. أنه يصنع الأشياء الصغيرة ويتمكن من صناعة شيء كبير ولا يصنع، يصنع الأجهزة المختصرة التي فيها بعض المواصفات ويتمكن من صناعة الجهاز فيه كل المواصفات ولا يصنع، هذا لا يصدر من حكيم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق بل هو الخلاق، خلق أشياء متنوعة، هذه من حكمة الله عز وجل. صنع جبلا، صنع سحب، صنع مياه، صنع براري، صنع حيوانات، صنع أشجار، صنع أحجار، صنع الأشياء، هذا من حكمة الله عز وجل. الكون بحاجة إلى كل شيء، فصنع الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون، ربما مئات الآلاف من أنواع الأسماك الله عز وجل صنعها خلقها. ولكن هذه كلها هي قمة خلائق الله عز وجل؟ لا، الله عز وجل خلق شيئا أعظم من كل هذا، خلق البشر الإنسان. عندما خلقه الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه الصناعة القيمة الثمينة. الآن لنأتي إلى البشر، هل تجدون أن البشر هذا المخلوق كامل؟ لا، أعظم مخلوقات الله عز وجل العقل. البشر كل واحد من البشر لا يمتلك إلا جزءا صغيرا وقليلا من العقل. كل إنسان مهما كان يمتلك من العقل فإنه لا يمتلك إلا أقل من 1 مليار جزء من العقل. الإنسان كامل أو ناقص؟ ناقص بلا شك. في عقله الإنسان كامل يمتلك العقل الكامل؟ لا، جزء صغير جدا. الله عز وجل قسم العقل بين هذه الخلائق. في أبعاد ثانية في القدرات الإنسان يمتلك كل القدرات؟ لا، حتى الحيوانات، بعض الحيوانات في بعض قدراتها أقوى من الإنسان. الله عز وجل جمع القدرات لنا؟ لا. فإذن غير البشر ليس هو القمة لأنه لا يمتلك العقل. البشر الله عز وجل أعطاه خيرة خلقه العقل، ولكن البشر أيضا كامل أو ناقص؟ ناقص. فإذن كل ما نراه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو ناقص، هذا معقول؟ الله عز وجل ما خلق شيئا كاملا، سبحان الله، خلق أشياء مختلفة كثيرة، مليارات المليارات هي مخلوقات الله عز وجل وأكثر، ولكن كلها ناقصة. هذا ممكن أصلا نقول لماذا الله عز وجل ما خلق شيئا كاملا؟ هل الله عز وجل ما كان قادرا أن يخلق مخلوقا كاملا؟ ما كان يتمكن؟ ليست لله عز وجل القدرة على خلق مخلوق متكامل، مخلوق فيه كل شيء؟ هذا كفر والعياذ بالله. الله هو القادر، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إرادة، مجرد إرادة. الله عز وجل لا يتعب في خلق الأشياء كما يذكرون ذلك في علم الكلام وفي غيره، أن الله عز وجل لا يختلف عنده أن يخلق ذرة أو يخلق مجرة. بالنسبة لله عز وجل لا يختلف الأمر، بالنسبة لنا يختلف. إذا أريد أن أرفع حجرا بزنة كيلو هذا يختلف، إذا أريد أن أرفع حجرا بزنة كيلوين أحتاج إلى قدرة أكثر، إلى صرف قدرة أكثر. الله عز وجل كل الخلائق بالنسبة إلى الله عز وجل متساوية. إذا أراد أن يخلق نملة أو أراد أن يخلق فيلا بالنسبة لله عز وجل لا يختلف، يخلق الأشياء بأصغر إرادة فقط. الله لا يتمكن أن يخلق؟ نعم يتمكن. فإذا الله عز وجل يتمكن أن يخلق خلقا كاملا ولكن خلق خلقا ناقصا، هذا معقول؟ هذا محال على الحكيم كما يقولون. الحكيم لا يصدر منه هذا الشيء. نعم من حكمة الحكيم أن يخلق أشياء بمستويات مختلفة، هذا صحيح، ولكن أن يخلق كل الأشياء بكل المستويات ولكن القمة لا يخلقها، هذا محال على الحكيم. شركة سيارات تصنع إطارات، تصنع أبواب، تصنع أشياء ناقصة ولا تصنع سيارة كاملة، هذا معقول؟ هذا يصدر من حكيم؟ تتمكن أن تصنع سيارة؟ لا تصنع، تصنع الأشياء الناقصة فقط، هذا محال على الحكيم محال. فإذن لا يبقى إلا احتمال ثالث، وهو أن نقول أن الله عز وجل قادر على أن يخلق مخلوقا يجمع فيه كل القدرات التي من الممكن أن تجتمع في مخلوق، يتمكن وقد صنع وقد خلق هذا المخلوق الذي جمع فيه كل القدرات، لا أقول أكثر القدرات، أقول جمع فيه كل القدرات وقد خلق ذلك. هؤلاء المخلوقين هم ليسوا إلا محمد وآل محمد. الله عز وجل خلق، كان يتمكن أن يخلق الكامل وقد خلق الكامل. كل الخلائق فيهم نقص بإذعان كل البشر إلا هؤلاء الصفوة، الله عز وجل جعل قدرته في هؤلاء. ولذا بعض المفسرين يذكرون هذا المعنى أن الله عز وجل عندما خلق محمدا وآل محمد قال فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا افتخر الله سبحانه وتعالى بقدرته. بقية الخلائق بالنسبة إلى هذا المخلوق الكامل لا شيء. وهذا ما يستفاد أيضا من هذه الآية المباركة التي تحدثنا سابقا عنها. الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين يقول وكل شيء كامل المواصفات، كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين كما في الأحاديث الكثيرة حتى في كتب العامة هو علي بن أبي طالب. وما كان لرسول الله كما ورد في الأحاديث الكثيرة فهو لأمير المؤمنين، وما كان لأمير المؤمنين فهو لابنيه الحسن والحسين، وما كان لابنيه الحسن والحسين فهو لأبناء الحسين التسعة، وما كان لهم جميعا فهو لفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين. خلاصة الدليل دليل عقلي واضح، هناك ثلاث احتمالات لا أكثر. هذه الثلاث أقول لا أكثر يعني لا يمكن عقلا، لا تتمكن أن تأتي لي باحتمال الرابع أبدا، مستحيل جعلي باحتمال الرابع، لأن الأمر إذا دار بين الوجود والعدم لا يدع مجالا لاحتمال آخر. القضية دار مدار الوجود والعدم، هذا يسمى في المنطق بالحصر العقلي. الحصر العقلي لا تتمكن أن تأتي باحتمال آخر، مستحيل. إذا تمكن أن يأتي شخص باحتمال رابع مستحيل، ثلاث احتمالات. فإذا وضح أن هناك احتمالين باطلين فلا يشك الإنسان أن الاحتمال الثالث صحيح. ثلاث احتمالات لا أكثر، اثنان منهما باطلان، فما الذي يبقى؟ الاحتمال الثالث. ما هي هذا الاحتمالات الثلاث؟ الاحتمال الأول أن نقول أن الله عز وجل غير قادر على أن يخلق شيئا كاملا، هذا باطل قطعا، كفر واضح. الله عز وجل قادر على كل شيء، عقلا قادر، وورد ذلك في الآيات الكثيرة في الأحاديث الكثيرة، الأمر بديهي، الله قادر على كل شيء. هذا الاحتمال باطل، أن نقول الله ما كان يتمكن أن يخلق مخلوقا كاملا. الاحتمال الثاني أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق مخلوقا كاملا ولكن خلق مخلوقات ناقصة وما خلق مخلوقا كاملا، هذا خلاف حكمة الله عز وجل، هذا أيضا باطل. الاحتمالان باطلان، ما الذي يبقى؟ الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى كان يتمكن أن يخلق وقد خلق مخلوقا كاملا. وإذا سألنا البشر من هو المخلوق الكامل، لا أحد يتجاوز محمدا وآل محمد. لن يدعى الكمال لغيرهم أبدا، الذي أدعي لهم الكمال فقط هؤلاء. الدليل جدا واضح، هذا دليل عقلي على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من هذا الدليل نستفيد عصمتهم. الدليل يدل على ماذا؟ على الكمال المطلق في بعد المخلوق، كمال مطلق، يعني لا يمكن أن تأتي لي بمخلوق يحتوي على شيء لا يوجد لهؤلاء هذا الشيء. معنى ذلك أنهم في قمة العصمة، أن قلوبهم أوعية من أشياء الله. معنى ذلك أن الله عز وجل جمع لهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم كل القدرات، ومعنى ذلك غير ذلك الذي يستفاد من هذا الدليل العقلي. هذا الحديث له صلة، له توابع، ربما نوفق لذكر هذه التوابع في جلسة أخرى. بالنسبة إلى مصيبة فقدان السيد ابن العام رضوان الله تعالى عليه، أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط باختصار. النقطة الأولى، أنا قرأت في بعض وسائل الإعلام، طبعا غير مرتبط بالشيعة المتدينين، ذكروا أن جثمان السيد الفقيد رضوان الله عليه شيعه في العراق بين 1 إلى 1.5 مليون من المؤمنين. هذا ما ذكره الإعلام غير المرتبط للشيعة المتدينين، الله العالم. وهذا ليس مهما بالنسبة إليه رضوان الله عليه، هذا ليس مهما أن يشيعه شخص أو تشيعه ملايين، بالنسبة إليه لا يختلف الأمر كثيرا. نعم بالنسبة إلينا هذا وفاء، بالنسبة إلينا هذا تعظيم لأهل البيت، أن واحدا من خدام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تشيعه هذه الجماهير. هذه الجماهير تبعث بهذا التشيع رسالة إلى أهل البيت، تقول لأهل البيت هذا خادم لكم ونحن شيعنا هكذا تشيع، عظمنا هكذا تعظيم لأجلكم لأنه كان يخدمكم. بالنسبة إلينا هذا توقير للعلم للفقاهة، ولكن بالنسبة للمفهوم الأمر لا يختلف كثيرا. هو قد حصل على شيء أعظم من ذلك، رقد بالقرب من جده سيد الشهداء صلوات الله عليه. وكم هذا توفيق، هذا هو المفخر بالنسبة إليه، أن يرقد هناك في تلك البقعة التي سماها الله سبحانه وتعالى البقعة المباركة. ولكن المؤسف أن هذا التشيع وهذا الحدث نرى أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية تجاهلته تماما. ذكرت لكم هذا ليس مهما أصلا، يشيعه أو لا يشيعه، وسائل الإعلام تسلط الأضواء على ذلك ولا تسلط، هذا ليس مهما. ولكن هذا يكشف عن شيء، يكشف عن نقص. لماذا وسائل الإعلام تجاهلت هذا التشيع؟ هل وسائل الإعلام تعتني وتهتم بالعدد؟ فهذا العدد كما يقال في العراق مجتمع لتشيع أي شخص سابقا في تاريخ العراق، في العالم قل ما يجتمع هكذا عدد لتشيع شخص، فإذا لا يهتمون بالعدد. إن كانوا يهتمون بالعلم فإن السيد، ربما الكثير منكم الذي كان له احتكاك بالسيد يعرفه عن قرب، كان قمة في العلم. إن كانت تهتم بالأخلاق فقد كان السيد رضوان الله عليه آية في مكارم الأخلاق. الإعلام لا يهتم بهذا الأمر، الإعلام يهتم بشيء آخر، الإعلام يهتم بضغط إعلامي، بقوة إعلامية. إذا كنت لا تمتلك قوة إعلامية الإعلام لا يهتم بك. الإعلام لماذا يسلط الأضواء على شيء؟ إما هذا الشيء يرغبه الذي يمتلك الإعلام، وطبعا بالنسبة إلى أتباع أهل البيت الإعلام العالمي يرفضهم، لا يريد أتباع أهل البيت، الإعلام العالمي يريد الإرهابيين، يسلط الأضواء على الإرهابيين تسليطا كاملا، يريد غير ذلك. شيعة أهل البيت غير مرغوبين من قبل الإعلام العالمي، فالإعلام لا يريد ذلك. إذا كنت تمتلك قوة إعلامية يضطر الإعلام أن يسلط الأضواء على ما تريد. لماذا؟ لأن الإعلام يريد أن يقول أنا أغطي كل شيء في العالم. فإذا كانت قضية تكون في الإعلام، إذا كنت تمتلك إعلاما عالميا فكل الإعلام العالمي يضطر أن يسلط الأضواء على ما تريد أنت. هذا هو السر في عدم تسليط الأضواء على أمثال هذه القضية. نحن لا نمتلك قوة إعلامية، فالإعلام العالمي لا يضطر، بل حتى الإعلام المحلي لا يضطر أن يسلط على الأضواء. هذا بالنسبة إلى تشيع السيد ليس مهما، ولكن بالنسبة إلى قضايا ثانية هذا مهم، يهمنا كثيرا، وتلك القضايا تضيع بسبب أننا لا نمتلك قوة إعلامية. تشيع السيد ما سلطت الأضواء عليه إطلاقا ليس مهما ولا ذرة، لأنها ليست قضية مصيرية، ولكن لما قضايا مصيرية الإعلام العالمي يتجاهلها بسبب عدم امتلاكنا لتلك القوة. وما دمنا لا نمتلك تلك القوة الإعلامية فإن قضايانا المهمة، قضايانا القمة في الأهمية بالنسبة إلينا تبقى مغمورة تماما. ما دمنا لا نمتلك قوة إعلامية فإن البقيع الغرق سيبقى 80 سنة أخرى بهذا، فإن سامراء المشرفة ستبقى سنوات طويلة بهذه الكيفية. إعلام صغير، كلمة صغيرة وردت بالنسبة إلى سامراء، الحكومة العراقية تحركت، الإعلام مؤثر، ولكن ما دمت لا تمتلك إعلاما الحكومات لا تتأثر، الإعلام لا يتحرك، فقضاياك المهمة تبقى مغمورة. قضية تشيع السيد كشفت هذا النقص الكبير فينا. في مجال الإعلام قوتنا ضعيفة، قوتنا أقل بكثير مما نحتاجه. تشيع إنسان عادي، مئات يحضرون، الإعلام العالمي لا أقول المحلي يسلط الأضواء، فلان مات أسبوع كامل قضية كذا تحديث عنه، ولكن أنت حوادث ضخمة، البقيع الغرقد مرقد 4 من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بهذه الكيفية أكثر من 80 سنة، هذا لا يكشف عن ضعف في أبعاد من جملة تلك الأبعاد في القوة الإعلامية؟ نحن بحاجة إلى أن نخطو خطوات. طبعا الأمر لا يصلح في يوم وليلة، الأمر بحاجة إلى فترة، ولكن أن نمشي في هذا السبيل، أن نمتلك الإعلام، وسائل الإعلام العالمية من قنوات فضائية وجرائد وغير ذلك، طرق إعلامية، الشيء الذي نمتلكه أقل بكثير من الذي نحتاج إليه. كما أقل، العدد أقل، وكيفا أيضا، القنوات الفضائية التي نمتلكها أقل من القليل عددا، وفي الكيفية أيضا نحتاج إلى ترقية كثيرة. هذه النقطة الأولى التي استفدناها من فاجعة ومصيبة فقدان السيد ابن العام ومن تشييعه. النقطة الثانية، السيد رضوان الله تعالى عليه كتب في وصيته المختصرة التي كتبها باستعجال لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، كتب نقاطا ضمن هذه الوصية، كتب هذه العبارة: المعذرة من جميع من أحاط بي إن كنت قد قصرت في شيء من حقوقه. بعضكم لا شك أنه يعرف السيد عن قرب، ويعرف أنه ما كان يقصر في أصغر حق من حقوق الآخرين. كان محتاطا إلى درجة كبيرة جدا، كان ينظر إلى الأمور الدقيقة في حقوق الآخرين. بالنسبة لي، لا أعلم بالنسبة إليكم ما الواقع، ولكن بالنسبة لي ما رأيت منه إلا جميلا، ما رأيت منه إلا أنه كان يغمرني بفضله. أين تضيع الحب؟ أنا لا أعلم ما في نفوسكم، ولكن من قبلي أنا ما رأيت منه تقصيرا في حق لأحد. مع ذلك يكتب المعذرة من جميع من أحاطني. يعني ماذا؟ يعني أنه كان يسيء الظن بنفسه. مع كل هذا الاحتياط والدقة أن لا تفوته حقوق الناس، كان يصعب الأمور على نفسه لكي لا يحتمل أنه فاته حق صغير للناس. أنا رأيت منه مناظر عديدة حقيقة، كان يصعب الأمور على نفسه كثيرا، يضيق الخناق على نفسه لكي يطمئن أنه ما قصر في حق شخص. مع ذلك يكتب المعذرة من جميع من أحاط به، يعني أنه كان يسيء الظن بنفسه. هذه صفة مطلوبة، هذه صفة عظيمة، هذا درس. السيد رضوان الله عليه انتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل بألطاف أهل البيت صلوات الله عليهم إلى مكانه. الله عز وجل إن شاء الله أبدله خيرا منا، أبدله بساداته الكرام، إن شاء الله تغمره ألطافهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن هذا درس، أن لا يحسن الإنسان الظن بنفسه مهما كان. قبل السيد رضوان الله عليه هذا درس من أهل البيت صلوات الله عليه، أهل البيت القمة في كل شيء، الذين جمع الله سبحانه وتعالى فيهم كل شيء. لاحظوا عباراتهم، كيف يعتذرون، كيف يستغفرون. أمير المؤمنين يغشى عليه، يغشى عليه من هول، من الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا يحسن الإنسان الظن بنفسه، لا يقول أنا ما صنعت شيئا، لا لا لا، هذا موطن الخطر. إذا أحسست أنك راض عن نفسك فاعرف أن هذا من المزالق الخطيرة للشيطان التي سقطت فيه أنت، أخرج نفسك بسرعة. هذه نقطة ثانية. النقطة الأخيرة والثالثة، أيضا الذين أحاطوا به، الذين كانوا يعيشون معه، يعرفون أنه كان متصفا بصفة الوفاء. كان عجيبا في وفائه، الوفاء لأصدقائه، الوفاء حتى لتلاميذه، الوفاء للصغار والكبار، الوفاء لمن قدم له خدمة ولو كانت صغيرة، كان وفيا. في هذه الدنيا التي اسمها عليها دنيا، يعني دنية، في الدنيا التي لا تسوى شيئا كان وفيا، كان لا ينسى أصدقائه. فهل ينسى أصدقائه هناك؟ إذا في الدنيا كان لا ينسى، بطريقة أولى أن في ذلك العالم الأوسع سوف لا ينسى أصدقائه، سوف لا ينسى من قدم خدمة ولو صغيرة إليه، سوف لا ينسى أولئك الذين أتعبوا أنفسهم. والكثير منكم هكذا، أتعبتم أنفسكم في الحضور في تشييع السيد، في الحضور في مجالس العزاء، الذين قدموا له كلمة، الذين قدموا له موقفا. الوفي لا ينسى، في الدنيا لا ينسى، ففي ذلك العالم بطريق أولى لا ينسى. هناك إن شاء الله السيد رضوان الله عليه يذكركم عند أمه سيدة النساء، عند جده سيد الشهداء، عند رسول الله هناك يذكركم، هناك يدعو لكم إن شاء الله. وأنا أيضا بدوري أشكركم جميعا على هذه الأتعاب التي تحملتموها، المشاق التي تحملتموها في سبيل السيد، في سبيل تعظيمه، في تجليله، الكلمة التي قدمتموها له، الموقف الذي وقفتموه له، لكل هذه الأتعاب أيضا أنا أشكركم على ذلك. وأعلم أن ذلك لسان حال السيد الوالد أدام الله ظله أيضا، أيضا هو يشكركم على ذلك. وأعلم أن ذلك لسان حال السادة أبناء العم والسادة الإخوة وبقية الأقارب. نشكركم جميعا على هذه الأتعاب التي قدمتموها له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تضيع هذه الأتعاب عند الله سبحانه وتعالى، ولروحه الطاهرة ولروح والده ولأرواح الماضين من هذا الجمع ولأرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي لهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة وملحوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.